مساء الخير. مش عارف ابونا كان هنا تقريبا. ماشي. لغايه بس ما البرزنتيشن تبتدي. العنوان اللي هو تمن التبعيه. اولا انا ايمن مختار، خادم معاكم هنا في الكنيسه في اسره اعداد خدمه، فكسان طيبين، وحابب يعني ان احنا النهارده يبقى نقاش اكتر منه كلمه، يعني ما تتوقعوش ان انا يعني اتكلم كتير. هحاول بقدر الامكان، في هيبقى قرايات كتيره شويه ونقاش ممكن يبقى افيد بكتير من ان انا لوحدي بتكلم يعني. تمام. تمن التبعيه العنوان اللي احنا اخترناه النهارده للكلمه اللي هنتكلم فيها. فبادئ اذا بدأ اول حاجه ننقل. اول حاجه التبعيه هي دعوه وقبول. دعوه من ربنا لينا وقبول مرتبط بحريه ارادتي انا. انا هقبل الدعوه دي ولا لا؟ تعالوا نشوف كده. بيقول: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. دي أول حاجة الدعوة اللي ربنا بيدعونا بيها، ونخلي بالنا دايما بفكرة إن أراد. الفكرة إنه ربنا مش بيفرض عليا تبعيته، هو بيعرض عليا التبعية ديت. بيقول لي لو عايز تعال اتبعني. فدعوة المسيح لينا بتبعيته دعوة لأن نكون مغامرين على دروب الرب، متكلين ومستندين على عكاز إيماننا الذي نستند عليه عند الإعياء. ده من مقال لابونا سرافيم البراموسي عن التبعية. عجبني قوي الكلمة دي، إن هي رحلة أو دعوة إن احنا نكون في رحلة على دروب الرب. ففي النهاية التبعية، لو أنا هقبل تبعيتي للمسيح بناء على الدعوة اللي هو دعاني ليها، ده معناه ببساطة جدا إن أنا قبلت أبتدي رحلة، مش قرار وقتي وانتهى على كده. لا، دي رحلة وهنكمل فيها الرحلة دي كلها لغاية الآخر. طيب، مستندين على عكاز إيماننا الذي نستند عليه عند الإعياء. إيه هو عكاز الإيمان؟ الإيمان بتعريف البسيط جدا في الرسائل، القديس بولس بيقول: أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقام بأمور لا ترى. فما دام أنا قبلت الدعوة بتاعة المسيح إن أنا أتبعه، وبالتبعية بمشي في الرحلة اللي قلنا عليها دي، اوكي هرتك. هرتكز على الايمان بتاعي واللي هو الثقه بما يرجى والاقام بامور لا ترى. يعني ايه الثقه بما يرجى والاقام بامور لا ترى؟ ده سؤال. ده ابسط سؤال يعني. ايه؟ ما انا فاهم. الايمان الثقه بما يرجى والايقان بامور لا ترى. ببساطه يعني ايه؟ عندي ثقه في حاجه انا مش شايفها، وعندي ايقان يقين في ثقه في اللي انا برجوه، وايقان بامور لا ترى حتى اللي انا مش شايفه. عندي ايمان ان ده هيتحقق، وعندي ايمان انه هيبقى في النهايه حقيقي. طيب، في يشوع في ايه حلوه جدا بتلخص لنا الموضوع بتاع القبول والدعوه ده. يشوع مع شعب بني اسرائيل كان في الوقت دوت ناس كتيره شايفه انه لا، احنا مش حابين ان احنا نمشي اكتر من كده مع ربنا في الرحله دي. فيشوع قال لهم حاجه لطيفه جدا، قال لهم ايه؟ وان ساء في اعينكم ان تعبدوا الرب فاختاروا لانفسكم اليوم من تعبدون، ان كان الالهه الذين عبدهم اباؤكم من الذين في عبر النهر، وان كان الهه الاموريين الذين انتم ساكنون في ارضهم اللي يهمني، وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. هنا يشوع على لسان كل واحد فينا بيقرر في النهاية أنه رغم كل الصعوبات اللي كنا احنا شايفينها في رحلتنا مع ربنا، لكن أنا في النهاية عندي قرار وعندي إرادة أن أنا وبيتي هعبد ربنا. طيب، بعد كده دي آية من سفر ملاخي إصحاح الثالث. الآية دي بتقول إيه؟ أقوالكم اشتدت علي قال الرب وقلتم ماذا قلنا عليك. دي بداية جزء هنعرضه دلوقتي، بس الآية دي مفتاح لنقاش أنا عايز نحن نتناقش فيه دلوقتي. أوقات كتيرة بعد ما نبتدي رحلتنا مع ربنا في التبعية بتاعته، إن احنا بنتبع ربنا، بنيجي في وقت من الأوقات بعد فترة بسيطة أو بعد وقت طويل whatever، بنحس إن في شكوك ابتدت تحصل. ابتدي أحس إن أنا طب وبعدين في السفر بتاع ملاخي الجزء ده جزء كاشف جدا، النقاش اللي بيدور ما بين ربنا وما بين الشعب او الناس في كل اللي احنا ممكن نكون بنفكر فيه. فلو انا وقفت بس عند اول حتة دي، اقوالكم اشتدت علي قال الرب، ربنا بيقول للناس اقوالكم اشتدت علي، في بعض الترجمات اللي هو تجرأتم علي، ان الناس ابتدت تتجرأ في كلامها مع ربنا والناس ما سكتوش، فقلتم الناس يعني ردت ماذا قلنا عليك، الناس ابتدت تقول لما ربنا ابتدى يقول انتوا اقوالكم اشتدت علي، طب احنا قلنا عليك ايه ببساطة. يعني تيجي نقرأ النص بقى نشوف الكلام اللي اتقال. اول جزء نمشي جزء وجزء بس. اول حاجة قلتم عبادة الله باطلة، وما المنفعة من اننا حفظنا شعائره واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. بصوا مدى القوة والجراءة اللي الناس بيتكلموا فيها مع ربنا. كم واحد قرأ الجزء ده قبل كده؟ طب كم واحد اول مرة يشوف الجزء ده دلوقتي؟ في ناس ما رفعتش ايدها هنا ولا هنا، مش عارف ده معناه ايه. يعني لا قريتوه ولا ما قريتوش، دي جديدة. طيب ماشي، يعني عارف ان البدايات بتبقى لسه فيها. بصوا يا شباب، الناس هنا بيتكلموا مع ربنا في عتاب، في لغة بيتكلموا بيها ربنا نفسه استغرب، اللي هو انتوا اقوالكم اشتدت عليا كده ليه؟ فماذا قلتم؟ قلنا ايه؟ عبادة الله باطلة، وما المنفعة من اننا حفظنا شعائره واننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود. كم مرة بأمانة كل واحد فينا جه في ذهنه الكلام ده؟ انا مش عايز اجابة، بس كل واحد يرد جوه نفسه، كم مرة وقفنا بيننا وبين نفسنا واحنا في رحلتنا في تبعيتنا مع ربنا في رحلة ايماننا دي وقلنا السطر ده؟ ايه المنفعة؟ وانا بكسب ايه؟ ليه الحزن اللي ماشي في حياتي؟ ليه انا ماشي في مسيرة تبعيتي للمسيح بالحزن ده؟ تاخدوا الاقوى من كده كمان، ننقل على اللي بعديها نشوف هيقولوا ايه. اه نقلته. طيب حاضر، بيكملوا بيقولوا والآن نحن مطوبون المستكبرون وأيضا فعلوا الشر يبنون، بل جربوا الله ونجوا. مش بس ان احنا ايه المنفعة من ان احنا بنسلك في طريق ربنا بنحفظ شرائعه، لا ده كمان بيتكلموا على فكرة ان احنا مش كسبانين حاجة مادية، ده الناس الأشرار هم اللي كسبانين. بيقول الآن نحن مطوبون المستكبرون وأيضا فعلوا الشر يبنون، الناس اللي بتعمل الشر بيكبروا، بل جربوا الله ونجوا، دول جربوا ربنا كمان ونجحوا. السطرين دول أو الآيتين دول من أكتر الحاجات اللي قريتهم في العهد القديم فيها مصارحة أو مكاشفة مع ربنا. يمكن في مرة من المرات سمعت وعظة للقداسة البابا شنودة اسمها حوار مع الله، مش عارف انتوا سمعتوا الوعظة دي أو لأ، بس كان فيها مكاشفة على نفس المستوى ده شوية، اللي هو فيها العتاب شوية لربنا انه انت ليه سايب الدنيا كده، ليه سايب الشر بينتشر والشر هو اللي بيقوى والناس اللي ليك في الدنيا متداس عليهم. فانا حتى فاكر بيت الشعر اللي هو كان بيقوله سيدنا في الوعظة دي، اللي هو كان بيقول فيه ليه عتاب يا رب فاستمعني وامل إلي أذنى، أرضك الفضلة التي ازدادت على الأفلاك فضلة، قد استزلت واستبيحت لم تعد أهلا لسكنة. ده كلام كان البابا شنودة، وكان كلام قوي جدا في الوعظة دي. في النهاية بيجي علينا أوقات في الرحلة إن احنا نبتدي نتشكك، نبتدي نشوف هو إيه احنا بنكسب إيه فعلا من رحلتنا مع ربنا. تمسكي بربنا بيكسبني ولا بيخسرني ماديا وروحيا؟ هل أنا ماشي في رحلة في النهاية عندي ثقة إن أنا هوصل فيها للمبتغى بتاعي للي أنا عايز أوصل له؟ نكمل بداية الجزء بقى ده. كل ده على فكرة جزء على بعضه، يعني هو مش مقتطع آيات، يعني من حتة جزء على بعضه من ملاخي ثلاثة، يعني لو رجعتوا البيت اقروه كله على بعضه هيبقى حلو جدا. فبيقول كده حينئذ كلم متقوا الرب كل واحد قريبه والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. ربنا في النهاية وقف قدام الكلام الصعب اللي الناس قالوه ده واللي بيدور في أذهان كل واحد فينا على مستويات مختلفة، لكن في النهاية ربنا مش بيقف صامت، ربنا مش بيقف ساكت وبيقول اللي انتوا بتقولوه خلاص فرغوا اللي انتوا عايزينه وانا مش برد او انا مش هيبقى ليا تعقيب. لا، ربنا بيعقب وبيدينا وعد، بيدينا الحل في اللي احنا هنقوله دلوقتي. حينئذ كلم ومتقوا الرب كل واحد قريبه، والرب اصغى وسمع. الرب اصغى وسمع، ربنا بيسمع حتى العتاب، حتى العتاب اللي انت هتقوله ربنا، ربنا هيسمعه وهيسمعه كويس. وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب وللمفكرين في اسمه. الآية دي جميلة جدا. كتب أمامه سفر تذكرة، بمعنى إيه كتب أمامه سفر تذكرة؟ هخلي قدامي سجل، هكتب فيه، ربنا هيكتب فيه أسامي الناس اللي هو شايفهم أبرار، أسامي الناس اللي ليه اللي يخصوه، عشان يطمنهم في النهاية إن رغم كل اللي انتوا شايفينه دلوقتي من فكرة إن الأشرار هم اللي بيرتقوا وإن الشر هو اللي بيسود والخير بيختفي وهكذا وهكذا، لا، في النهاية في نهاية مختلفة، ربنا السيناريو بتاعه مختلف عن المشهد اللي احنا ممكن نبقى شايفينه. نكمل. ويكونون لي قال رب الجنود في اليوم الذي أنا صانعه خاصة، وأشفق عليهم كما يشفق الإنسان على ابنه الذي يخدمه. يشفق الإنسان على ابنه، دلة البنين دايما في تعاملات ربنا معنا حتى لو احنا قصينا عليه شوية في كلامنا. آخر حتة، آخر جزء، فتعودون وتميزون بين الصديق والشرير، بين من يعبد الله ومن لا يعبده. اللي يهمني في الحتة دي تميزون، حياة الإفراز والتمييز، إن أنا أبقى ماشي في حياتي مع ربنا عندي إفراز وتمييز، واخد بالي إن في شر وفي خير، واخد بالي إن في نور وفي ظلمة، أنا اخترت أمشي في النور. ليه تمن؟ ليه تمن؟ مشياني ورا المسيح مش ببلاش، لأ، في تمن بيدفع، بس في النهاية عندي تمييز وشايف إن في من يعبد الله ومن لا يعبده. اللي بعده عشان الوقت، سؤال بقى ده نتناقش فيه شوية. هل تبعية المسيح تبعية أخلاقية فقط؟ هل هي محاولة لخلق مجتمع إنساني أفضل؟ بمعنى هل أنا دلوقتي كوني تابع للمسيح وكوني مسيحي ده بيديني أفضلية أخلاقية فقط؟ طيب لو هقول إن ده بيديني أفضلية أخلاقية في المجتمع اللي أنا فيه، طب ما هو في ناس ملحدين أصلا ومش مؤمنين بالله أساسا ومع ذلك عندهم أخلاقيات ومسل ممكن تفوق ناس مؤمنين. تمام. طيب ايه تاني؟ نعلي صوتك عشان اعرف اقول اللي انت هتقوله. صحيح. إنسان أفضل بس مش على المستوى الأخلاقي فقط. تمام. طيب تمام، ممكن ننقل عشان الوقت، معلش هنسكيب الجزء ده، معلش. تمام، هو كان في فيديو بس انا عرضه عن، بس عشان الوقت مش هلحق اعرضه، هو 4 دقايق، بيعرض عن طايفة اسمها الامش في امريكا، حد عارفها؟ تمام. الطايفة دي كانوا اساسهم طبعا المسيحيين، بس هم في أمريكا بقالهم تقريبا من حوالي 300 سنة مثبتين المجتمع بتاعهم ومنعزلين تماما عن المجتمع الأمريكي. مش عارف هل في وقت نعرض الفيديو الأربع دقايق ولا صعب؟ نعرضه؟ طب نعرضه، ممكن نرجع معلش؟
ماذا يخطر بالكم عند الحديث عن نمط الحياة في الولايات المتحدة شيء من هذا القبيل مثلا؟ وماذا لو علمتم أن الحياة هناك قد تبدو هكذا أيضا؟ أهلا بكم في عالم الأمش، الطائفة المنعزلة التي تعيش على هامش الحياة العصرية وبكامل إرادتها. المعلومات عن تفاصيل حياة الأمش قد تكون محدودة، والسبب راجع أساسا إلى نبذهم التصوير وندرة اختلاطهم ببقية المجتمع. ينتشرون في مقاطعات أمريكية وكندية عديدة ويشتهرون بمظهر مميز. النساء يرتدين ما يشبه الأزياء الريفية الأوروبية القديمة، والرجال يطلقون لحاهم ويحلقون شواربهم. يعيشون دون كهرباء، يتنقلون بعربات تجرها الخيول، ولا تستهويهم رفاهية القرن 21، كما لا تصلهم جميع الأخبار التي تحدث في الخارج باستثناء المصيري منها، والذي يتلقونه بشكل شفوي بدل الاعتماد على وسائل الإعلام الحديثة. نمط حياتهم البدائي هذا مرتبط بمعتقدات دينية توارثوها جيلا بعد آخر. الأمش ينتمون إلى الديانة المسيحية، ولديهم دستور سلوك غير مكتوب يرتكز على القيم الإنجيلية ويؤكد على فضائل التواضع والطاعة والبساطة. بدايتهم كانت من أوروبا، وبالتحديد من سويسرا وجنوب ألمانيا وشرق فرنسا. أسست طائفة شخص يدعى جاكوب أمان في القرن 17، بعد أن أدت تعاليمه المثيرة للجدل إلى انشقاقه عن الكنيسة. ومن ثم ظهر لدى أنصاره توجه يفضل الانغلاق للحفاظ على الموروث الديني والمجتمعي الذي يؤمنون به. والضغوط التي تعرض لها أتباعه دفعتهم لاحقاً إلى الهجرة نحو العالم الجديد الواعد بالحرية. استطاعوا الحفاظ على امتدادهم عبر الأجيال نظراً لمعدلات الإنجاب العالية لديهم، وتمسكهم بأسلوب عيشهم أيضاً، والذي لا يتطلب سوى أراضٍ قليلة التكلفة وأماكن ريفية شديدة العزلة. هذه العزلة ساعدتهم على الاحتفاظ بلهجات ألمانية نقلها أوائل المهاجرين الأمش إلى أمريكا الشمالية، إضافة إلى إتقانهم الإنجليزية أيضاً. يؤمن الأمش بحق الفرد في اختيار أن يعمد بعد البلوغ، والمعمودية تقسم بمقتضاه يعتنق الشخص المسيحية. ولدى الأمش يمر الشخص بفترة تعليمية يستعد فيها ليغير مسلك حياته ويعيش وفقاً لتعاليمهم. عائلات الأمش تتوقف عن إرسال أطفالها إلى المدرسة بعد الصف الثامن، وتوجههم بعدها ليصبحوا مزارعين وتجاراً وربات منازل. وعند مرحلة ما من البلوغ يتلقون التشجيع على اكتشاف العالم الخارجي، ولفترة محدودة يسمح لهم بكسر القواعد كاقتناء أجهزة إلكترونية أو أخذ دروس في القيادة مثلاً، وكثيرون يعودون إلى كنف مجتمعهم بعد هذا. إذا قرر أحدهم مغادرة الطائفة أو انتهك قواعدها، فسيواجه الإبعاد ويقطع أفراد المجتمع صلتهم به. يناهض الأمش الحروب والعنف، ولا يسعون لدفع الغير.
ممكن نكتفي بالجزء. أنا بس سريعاً عشان الوقت. كم واحد أول مرة يشوف الطائفة دي؟ على كتير. طيب تمام. كنتوا متخيلين إن في حاجة زي كده في أمريكا؟ دول عايشين في قلب أمريكا في بنسلفانيا. دي ناس قررت إن هي توقف الزمن عند مرحلة معينة، انعزلوا تماما عن المجتمع الأمريكي. في النهاية مدين حرية زي ما انت شفتوا للشباب عندهم في مرحلة البلوغ، إن هو يختار هيروح يجرب التكنولوجيا ويجرب كل حاجة، وبعد كده يختار إذا كان هيرجع ولا لا. لو قرر إنه يرجع خلاص بيتعمد ويبقى تابع للطائفة دي، لو مرجعش بيبقى خارج بره الطائفة دي وبيقطعوا صلتهم بيه تماما. الغريب بقى والعجيب اللي أنا قريته يعني في الجزئية دي، إن تقريبا 95% من الناس اللي بيطلعوا يجربوا الحياة بره الطائفة دي بيقرروا إن هم يرجعوا تاني جوه الطائفة دي. أنا كنت متخيل إن هيبقى العكس، بس يعني المعلومة المؤكدة إنه 95% بيطلعوا يجربوا التكنولوجيا ويجربوا الكلام ده كله، ومع ذلك بيقرروا بإرادتهم الحرة ان هم يرجعوا تاني جوه الطائفة دي. انا ليه جبت الطائفة دي كنموذج؟ لان في النهاية الناس دي بتتبع المسيح بوجهة نظرهم يعني، تمام، وشايفين انه هم مش بيضروا حد. يعني لو كنا كملنا الفيديو، دعواتهم دايما للسلام وما بيحاربوش وما يعني حياة بره تماما، فيها بر، فيها قداسة شوية، تمام. لكن في النهاية مش هو ده اللي ربنا عايزه من تبعيتنا ليه. مش عايزنا في النهاية ان احنا نبقى اخلاقيا كويسين في مجتمع ومنعزلين عنه تماما ما لناش دعوة بيه. الدعوة الكنيسة البروتستانتية طبعا، ما هي الكنيسة رفضتهم لان هم افكار غريبة شوية برضو. طبعا ما ده اللي انا لسه كنت بقوله، انه مش مرتبط، هو معتبر ان هو مسيحي، يعني هم الناس دي مسيحيين يا جماعة، هم معتبرين ان هم مسيحيين، بيتبعوا المسيح وعندهم الكتاب المقدس وكل الكلام ده، بس عندهم كتب تانية وعندهم معتقدات تانية. مش ده موضوعنا، مش عايز بس اطول في الحتة بتاعت القمش، بس ده نموذج او مثال موجود لغاية دلوقتي في العالم بتاعنا موجود. هل احنا دعوتنا ان احنا نعمل زي الناس دي كده، نقف بالزمن في مرحلة ما وننعزل بقى تماما وملناش دعوة بالعالم؟ فاهمين الفكرة؟ في الحقيقة لا. ممكن نكمل بقى السلايد دي كلها على بعض بعد اذنك؟ تمام. بس في فكر سايد في العالم دلوقتي، في توجه كده اسمه نيو ايج في امريكا. الفكر ده اللي هو فكرة ايه ببساطة كده، اللي هو احنا هنبقى عندنا اخلاقيات المسيح من غير المسيح، احنا هنبقى على مثال المسيح بس ملناش دعوة بالمسيح ولا المسيحية. الرد ببساطة جدا على الدعوات اللي زي كده، ان الاخلاقيات الاجتماعية دي في المسيحية اللي هي الجزء اللي في النص بمثابة الزيرو ليفل اللي احنا بنبدأ من عنده عشان نمتد لاخلاقياتنا المسيحية اصلا. فلو في حد ملحد بس كويس، او في حد مسلم بس كويس اخلاقياته كويسة، ده الزيرو ليفل بتاعنا اساسا. احنا اللي مطلوب مننا الميل التاني، الليفل الاعلى من ده. فما يجيش حد يقول لي طب ما هو في واحد مش مؤمن خالص او ملحد ومع ذلك عايش حياة بر وقداسة، ملوش علاقة خالص بتبعيتنا للمسيح. تبعيتنا للمسيح بتدعونا مش ان احنا للزيرو ليفل، عشان ناس كتيرة بتجتهد ان هي في النهاية نوصل للزيرو ليفل ده اصلا، بيحط ده البنش مارك بتاعه، ان انا بقى انسان عايش انسان كويس. فاهمين الفكرة؟ بس في النهاية مش دي الدعوة. الدعوة أخلاقيات المسيحية قائمة على المحبة البازلة والمضحية بكل شيء، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ففكرة المحبة المضحية والمحبة البازلة ده الليفل الأعلى من الأخلاقيات الاجتماعية اللي عند الناس اللي مش مؤمنين خالص. لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. ده اللي عكس القمش بيعملوه. تضيئون بينهم كأنوار في العالم، دي دعوتنا احنا بقى. دعوة ربنا لينا إن احنا ننور، إن احنا نكون منارات في العالم ده، ان احنا نكون سبب للنور في وسط الضلمه، مش ان احنا نخبي النور بتاعنا. القمش دول عملوا بالظبط زي اللي هم ايه، مدينه كائنه على جبل لا يقودون سراجا ولا يضعونها تحت المكيال. هم حطوا نفسهم تحت المكيال، يعني ممكن يكون عندهم نور بس هم حطوا المكيال فوق النور ده. الايه؟ انا كنت مستني السؤال ده عشان انا بتكلم على فكره الانعزال، كنت مستني اي حد يا جماعه يقول طب ما الرهبان بينعزلوا في العالم والكلام ده كله. لا، الدعوه مختلفه تماما. لا بقى السواح والرهبان جزء من الكنيسه، مش منفصلين عننا، جزء وليه دور مختلف، بس في النهايه هم في جسد المسيح، موجودين في الجسد بتاع المسيح اللي هي كنيسه. في النهايه من حسب ايماننا بالعقيده الارثوذكسيه جماعه المؤمنين المترابطين مع بعض، اللي ليهم راس اللي هو المسيح وهم أعضاء في جسد واحد. الرهبنة دعوة طبعا دعوة، لكن مش انعزالية بالشكل اللي شفناه في القمش، وضع مختلف. ما هذا اللي أنا بقوله، أنه مش منفصلين عن المجتمع الكنسي العادي بتاعنا، لا ده هم في امتداد بشكل مختلف شوية، ممكن نبقاش احنا شايفينه بالصورة الكاملة اللي هم بيعيشوها، بس في النهاية ما اقدرش افصل ده عن الكنيسة. الآية دي انا جايبها فعلا. في كتير بيعيشوا ايه؟ صح، الاباء السواح زي الانبا بولا والانبا انتونيوس، الناس دي يا جماعه استثناءات في الكنيسه، استثناءات في الـ في الـ في الـ في الجسد المسيحي. تمام، ليهم دور يعني الاباء اللي زي الانبا بولا او الناس دي مش سايبين الكنيسه، ده هم بيرفعوا صلوات من اجل الكنيسه، فهو مش منعزل عن الكنيسه. ما خدش نفسه وقال انا ماليش دعوه بالعالم والعالم يولع وانا انعزل لوحدي تماما، لا، ده هو كان مهتم جدا بامور الكنيسه، مهتم جدا انه يعرف وبيشارك بدور ربنا دعي لي، مش اي حد هيعمله، هو بس اللي هيعرف يعمله. الصلاه من اجل الكنيسه دي مش دعوه سهله خالص. انا اسف عشان الوقت، بس هنضطر نجري اللي بعده. طيب دي الايه اللي انت كنت بتقولها، اللي هي لست اسالك اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. هقرا بس معاكم حاجه من القديس يوحنا ذهبي الفم، بيعبر بصوره بسيطه جدا عن يعني ايه حياه المسيحي، عشان ناخد الموضوع لليفل عملي شويه، ما بقاش برضو كله كلام، لا ننزل لليفل عملي شويه، يعني ايه حياه واحد مسيحي. بيقول الحياه المسيحيه هي حياه حب عامله لا تعرف السلبيه، فان السيد المسيح جاء ليخدم ويبذل نفسه فديه عن كثيرين، هكذا يليق بالمسيح ان يحيا في المسيح بروح، لا يعرف الا ان يكون فعالا في حياه الاخرين بالعمل الايجابي بالحب والصلاه والخدمه والمشاركه في المشاعر. كل ده الرهبان بيعملوه، عشان كده بقول لك هم مشتركين في الجسد، مشتركين في جسد الكنيسه. لا تقل انك لا تستطيع ان تؤثر، دي جميله جدا من القديس يوحنا بصراحه. بيقول ايه؟ لا تقل انك لا تستطيع ان تؤثر على الاخرين، فانك ما دمت مسيحيا يستحيل الا ان تكون صاحب تاثير، فهذا هو جوهر المسيح. بمعنى ايه؟ ما دام انت قبلت تبعيه المسيح وما دام حل فيك الروح القدس ونتعمد، يبقى انت منور، انت جواك نور، فانت مش هتبذل اي جهد عشان توجد النور ده، النور اوريدي موجود، انت بس حط نفسك في المكان وفي الظروف اللي تسمح للنور ده انه يعمل ايه، ينور اللي حواليك. ان قلت انك مسيحي ولا تقدر ان تفعل شيئا للاخرين، يكون في قولك هذا تناقضا، وذلك القول ان الشمس لا تقدر ان تهب ضوءا. اخر جزء، فاسلكوا سلوك ابناء النور، فان ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق. الدعوه ببساطه جدا، احنا مدعوين ان احنا نضيء، ننور في وسط عالم في ضلمة وفي شر، مش ان احنا ننعزل، مش ان احنا نتقوقع جوه الكنيسة، في دعوة ان احنا نخرج من ذواتنا للآخر ايا كان الآخر ده. بقى الآخر ده اخوك في البيت، خادم معك في الكنيسة، زميلك في الكلية، جارك في الشارع، الخروج من ذواتنا تجاه الآخر دي دعوة ربنا، مش للقديسين وللاباء السواح والاباء الرهبان وبس، لا، دي دعوه كل واحد فينا مؤمن وقرر ان هو يتبع المسيح. شكرا، انا اطلت عليكم، انا اسف. ميرسي.
بنشكر باشمهندس ايمن مختار، ربنا يعوضك، تعيش وتعلمنا.